الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في تحديد المسافة، وقلنا بأنه توجد عندنا نصوص متواترة دلت على أنه المسافة 8 فراسخ، وفي قبال ذلك يوجد مانعين. المانع الأول ما تعرضنا له بالأمس، وهو وجود بعض الروايات التي ظاهرها هو أن تحديد المسافة 4 فراسخ، وقد تم الكلام فيها. عليكم السلام. المانع الثاني، توجد عندنا بعض الروايات الأخرى التي تدل على أن المدار في المسافة لثبوت التقصير ليس هو 8 فراسخ، بل تحديدات أخرى، والجامع بينها هو عدم 8. فقد ورد في بعضها كصحيحة زكريا بن آدم، وهو الحديث 5 في الباب الأول صفحة 452، حيث ورد فيه أن المدار في التقصير على مسير يوم وليلة. فجاء في هذه الرواية عن زكريا بن آدم أنه عن زكريا بن آدم أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير، في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يعني نافذ فيها، يسير في الضياع 2 وليلتين و3 أيام ولياليهن. فكتب المهم الجواب: التقصير في مسير يوم وليلة. التقصير في ماذا؟ في مسير يوم وليلة. فيستفاد من هذه الرواية أن التقصير ليس في بياض يوم بياض نهار أو في يوم، بل مجموع اليوم والليلة، يعني 24 ساعة، يعني ما كان بمقدار يوم وليلة فيكون هو مدار التقصير. وتقريبا هو ضعف 8 فراسخ، يعني إذا كان الليل يساوي النهار مثلا عادة سيكون الضعف، يعني فيكون ماذا؟ فسيكون مثلا 16 فرساخ. هذه هي رواية للمصنف، حاط المصدر الباب الأول الحديث الأول في الكتاب، اشتباه، الباب الأول الحديث 452. فهني المصدر موجود في الكتاب ليس بصحيح. صحيحة زكريا بن آدم ما ورد في الباب الأول الحديث 5. وكذلك ورد في رواية أبي بصير الواردة في نفس الباب الحديث 9 صفحة 453، حيث جاء فيها عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره. أو في هي نسخة في نسخة ثانية، يعني هي يعني محل الشاهد: لا بأس للمسافر أن يتم مسيرة 2. هي مسيرة 2 موجودة في النسخ، لكن في بعض النسخ موجودة العبارة أن يتم الصلاة في سفره، في بعض النسخ ما في الصلاة في سفره، ما محل البحث، محل أنه هكذا: لا بأس للمسافر أن يتم مسيرة 2. فيستفاد من هذه الرواية أن المدار في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المسافة على مسيرة 2، لا مسيرة 1 بل مسيرة 2. وهذه الرواية عبر عنها المصنف بالرواية ولم يعبر عنها بالصحيحة أو الموثقة لوجود أبي جميلة في سندها، وأبو جميلة المفضل ابن صالح لا توثيق له، فحينئذ تكون الرواية ساقطة عن الحجية، ولهذا عبرنا رواية. هذه الطريقة السند كم؟ هي الرواية الثانية المعارضة. الرواية الثالثة الحديث الذي بعده وهي صحيحة ابن أحمد بن أبي نصر البيزنطي، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر، فقال في 3 براد، يعني 3 بريدات، واضح؟ براد يعني بريدين، 1 3، 3 براد يعني كم فرسخ؟ البريد 4 فراسخ، 3 × 4 = 12 فرسخ. فهذه أيضا الرواية تتنافى مع ماذا؟ تتنافى مع الروايات السابقة. فماذا نفعل في مثل هذه المعارضات؟
الحديث الأول اللي ذكر بعد تكملة في رقم 2،
مو الحديث الأول، هو اشتباه، أقول الحديث الخامس. ما في يوم وليلة، يوم وليلة صحيحة زكريا بن آدم
شاهد على اللي في جسم الصيف أنه في 2.
حديث رقم كم؟
رقم 2 ذكره.
نعم، هذه رواية ثانية.
وهو في العلل والعيون وعيون الأخبار بإسناد يأتي موجود من الفقيه. وقد يختلف المسير، فسير البقر إنما هو 4 فراسخ، وسير الفرس 20 فرسخا، وإنما جعل المسير يوم 8 فراسخ لأن 8 فراسخ هو سير الجمال.
نعم.
والقوافل وهو الغالب على المسير.
هو إيش يعني ما أخذ شاف وش؟
يعني أن هذا الاختلاف اللي في هذه الروايات قد يرجع لاختلاف الدواب.
هو الشارع بين أمس روايات قريناها أنه عندما قال مسيرة يوم بياض يوم إشارة وطريق إلى ماذا؟ طريق إلى 8 فراسخ. فعندما قل مسير يومين فهو طريق إلى كم؟ 16 فرسخ. أنا الطريقية نعم، بس اختلاف. هل هذا سألوا إذا تقول لي بس مسيرة يوم أو مسيرة نهار يختلف مسير شين؟ هو قال لي ليس حيثما تذهب، إنما مرادنا أنه هذا عنوان مشير إلى 8. خب إذا كان أنا حول مشيرية، مشيرية اليوم غير مشيرة اليومين. اليومين كم يصير مشيريته؟ 16. يوم وليلة سر ضعف أيضا، فالمشيرية تختلف. فحينئذ ماذا نفعل في مثل هذه الروايات؟ الآن هي معارضة. الآن أقول عندنا رواية تقول يومين، عندك تقوم يوم، لماذا لم تحمل رواية اليوم على اليوم على 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 حكم في واقعة فتقول مدار على حكم يومين؟ الآن في الرواية جاءتنا روايتان، أحدهما طائفتان، أحدهم تقول المدار على ما كان بريدين، هي تقول 3 برج، فرق، تعارض. رواية تقول بأنه يوم، رواية تقول يوم وليلة، رواية تقول يوم، رواية تقول يومين، كيف نفعل حينئذ؟ هل تعارض من الآن؟ كيف نحل هذا التعارض؟ خب، الطريقة الأولى لحل هذا التعارض هو أن التعارض بعد وضوح أنه مستقر، إذ التعارض بين بريدين 3 براد لا إشكال أنه مستقر، بين يوم ويومين لا إشكال أنه مستقر، بحيث لو ألقي كلا الخطابين للعرف لا يرى إمكانية الجمع العرفي بينهما، فيكون موردنا من موارد التعارض المستقر. فنقول من المرجحات للعمل بالروايات الأولى، الطائفة الأولى ما تقدم بالأمس، هو أن نحمل ما دل على خلاف ذلك على التقية. فما ورد في 3 براد أو يوم وليلة أو يومين، هذه الطائفة المعارضة، هذا المانع، نحمل رواياته على التقية، وهو ما فعله الشيخ الطوسي، ووافقه على ذلك بعض ماذا؟ بعض الأعلام. نعم، كصاحب الوسائل. نعم، صاحب الوسائل نعم ذكر هذا، ذكر يعني ذكر هذا نعم كشاهد، كطريق لحل المشكلة. خب، والجواب عن هذا الكلام بأنه تارة نبني على أنه لا يشترط في الحمل على التقية وجود رأي للعامة، كما ذهب لذلك صاحب الحدائق. وبحثنا مفصلا بعد ممكن نرى عيد المباحث. وتارة نبني على أنه يشترط في الحمل على التقية أن يوجد هناك قائل من العامة رحمك الله، وتارة نبني احتمال ثالث على في الحمل على التقية ليس فقط وفقط وجود قول للعامة، بل كون ما هو مضمون الرواية التي يراد حملها على التقية تحتوي على مضمون هو الطابع العام لرأي العامة، لا هو فقط قول للعامة بل هو الطابع العام والسائد للعامة. فتوجد ها هنا ثلاث مسالك في الحمل على التقية. مسلك يقول لا يشترط أصلا وجود قول العامة فضلا عن الطابع العام. قول يقول يشترط ماذا؟ أن يكون هناك قول مطابع، قول كافي. قول يقول لا، ما يكفي القول، لا بد أن يوجد طابع عام. فالكلام يقع في هذه المسالك الثلاث وتحديد ودراسة هذا الجمع بناء على هذه الأمور الثلاثة. أما بناء على المسلك الأول وهو ما ذهب له من صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه، وهو أنه لا يشترط في الحمل على التقية وجود قول للعامة أصلا، بل يستفاد من الروايات أن الإمام أراد أن يبث الخلاف في الشيعة، وهو كان متعمدا لبث الخلاف حفظا لكيان الشيعة ووحدتهم. فإنه من الطرق، ماذا من الطرق للحفاظ على وحدة الشيعة؟ هو أن لا يعرف لهم رأي وكيان بحيث ينسبون إلى الإمام. فبث الخلاف فيما بينهم، فقال لشخص الحكم هو الوجوب، قال للآخر الاستحباب، قال آخر الكراهة. لماذا؟ لحفظ نفوسهم عن القتل. وهذا ما أشارت إليه بعض الروايات، حيث قرأنا هذه الروايات في ماذا في جلسات سابقة، وأشرنا أنه حتى أن بعض الأصحاب كان يستغربون، كان الظهر زرارة أو محمد بن مسلم جالس في مجلس، رأى الإمام فأتى شخص من الكوفة فأجابه بجواب، أتى شخص من المدينة فأتاه بجواب، أتى شخص من فلان أتى بجواب. يقول وما كاد ينقضي تعجبي، يقول هاي زرارة أو ما أدري الآن ناسي، يقول حتى كنت أنا حتى مختفي، يعني الإمام قال لي اجلس عشان ما يشوفونك، حتى بين بعضهم بعض اجلس خارج خلف الستار فعشان ما حد يشوفك. فبعدما خرجوا فقال شيعتك يأتون إليك مختلفين، يعني جايين لك، كل منهم يسأل سؤال، كل منهم تجيبه بجواب يختلف عن الآخر. قال هذا مدعاة لبقائنا ولبقائكم. فالإمام هو الذي بث الخلاف في الشيعة، وإلا لو كان يبث الخلاف لأجل أن يحافظ على ماذا؟ أن يتفق مع العامة، يأتيهم بجواب ماذا؟ بجواب العام. العامة يقولون بالوجوب، نقول لهم بالوجوب. العامة يقولون بالحرمة، نقول بالحرمة. أما أنه يقول لأحد بالوجوب والآخر للحرمة فلماذا؟ هذا ليس إلا لأنه الإمام أراد أن يبث الخلاف، وهناك مصلحة لذلك. لماذا؟ لمصلحة أهم. وهذا لا يلزم الحرج على الإمام، حيث لا يشكل يقول الإمام كيف يضيع الأحكام الواقعية بحيث أنه يفتي لشخص بفتوى ويصير تعارض. نقول هذا من باب ماذا؟ من باب دفع الأفسد بالفاسد، وإنما ألجأته ماذا؟ ظروف التقي يدور الأمر بين أنه يحفظ الشيعة ويحفظ الإمام، وبين أنه يعطيهم الحكم للواقع والوجوب يقتلون كلهم. أيهما أولى؟ أن يعطيهم حكم الوجوب يقتلون كلهم؟ إذا قتلوا كامل وش يضيع الدين كله؟ يضيع الدين يروح. إذن الإمام مو باختياره هو الذي أراد أن يضيع الحكم الواقعي، بسبب ماذا؟ أعمال بني أمية وبني العباس وما شاكل ذلك. إذن يفهم من النصوص أنه لا يشترط وجود قول للعامة. وحينئذ إذا كان كذلك فنحمل هذه الروايات على التقي على التقية. إن قلت إذا كان لا يشترط في الحمل على التقية وجود قول للعامة، فهل لا حملت الطائفة الأولى على التقية؟ لماذا تحمل الطائفة الثانية على التقية؟ ترجيح بلا مرجح، حمل الطائفة الأولى على التقية. قلنا في مقام الجواب أنه ذكرنا مرارا وتكرارا بأن الحمل على التقية له لسان، له كيف، له عدد. لا يمكن حمل المتواتر على التقية، لأن المتواتر قطعي بحيث نعلم أنه مضمونه مطابق للواقع، فحينئذ لا يمكن حمل الحكم المتواتر المتكثر على التقية، بل يكون هاي الروايات الشاذة والتي خرجت عن الخط هي التي تحمل على التقية، ما خالف الروايات الكثيرة، ما خالف ماذا الروايات المتواترة والمستفيضة هو الشاذ النادر، فلا تعمل به لأنه شاذ ونادر، لأنه مخالف للطابع العام للروايات، فلا يعمل به. فبناء على هذا المسلك يقول لا مانع من الحمل الروايات الثلاث على التقية، لكن الإشكال كما تقدم بحثه سابقا مفصلا في أصل هذا المبنى. قلنا المبنى مو تام حل الإشكال وتأمل، وقد ذكرنا ذلك سابقا. من الإشكالات البسيطة أنه الدليل على الترجيح بمخالفة العامة هو ما دل من الروايات على خذ بما خالف العامة. عندنا بعض الروايات موجودة خذ بما خالف العامة واعمل فيما فيه الخلاف، فإن الرشد في خلافهم. وإذا رجعنا إلى هذه الروايات نقول الروايات عبدتنا في مقام المعارضة أن نرجح بعنوان خالف العامة. وما تصدق خالف العامة؟ إذا كان للعامة قول هذا القول خالف العامة، أما إذا كان العام لا قول لهم فلا يصدق على هذا القول أنه خالف العام. شفت المطلب؟ فعنوان المخالفة للعامة خذ بما خالف العامة، عنوان المخالفة للعامة إنما يصدق في حالة وجود قول للعامة هذا خالفه، وإلا لا يصدق أنه خالف العامة. فلا دليل عندنا على جواز العمل في أو فلا دليل عندنا على التعبد بالرأي الذي ماذا المخالف لشيء لم يقل به العامة. ولهذا عندنا روايات الإمام يقول خذ انظر ماذا يقول العامة، يقول انظر فخذ بما فيه الخلاف، خلاف للعامة. فواضح روايات الحمل على مخالفة العامة ناظر إلى وجود أقوال للعامة، فإذا كان عندك قول مخالف للعامة في مقام التعارض لا تعمل به، وهذا فرع أن يوجد قول للعامة. هي قرينة، عندنا قرائن أخرى كثيرة. خب وإحنا بشرحنا المطلب قلنا تذكرون كلام صاحب الحدائق يقول حتى مقدم على الجمع العرفي، ذكرون لا يشترط التعارض المستقر، حتى لو أمكن الجمع العرفي أصلا من أول الأمر تحمل على التقية. فلو جاك عام وخاص وكان الخاص موافق للتقية ما في تعارض مستقر، عام وخاص، يقول لا يوجد عمل بالخاص لأنه مخالف موافق للتقية، عمل بالعام ولا تخصص. فقال أنه الحمل على التقية مقدم على التخصيص وعلى التقييد وعلى كذا، وقلنا بأن هذا لا يمكن الالتزام به، أشرنا إلى إشكالات فلاحظ. نعم نعم، ما في خلاف العامة يعني، أو في بعض انظر إلى ماذا تقول العامة وخالفهم كذي، فإن الرشد في خلافهم. فيعني في قول للعامة أنت شوفه وأعمل بالرواية المخالفة لمضمونها. أما إذا ما موجود قول للعامة انظر إلى ما قال العامة، ما له معنى، ما في قول للعامة فلا معنى لذلك حينئذ. إذا لا يمكن أنه ماذا، لا يمكن أن نحمل الروايات على أن الشارع يعبدنا بالتقية حتى لو لم يجر قول بالعامة، فلا دليل على الترجيح بماذا في مورد لا يجر قول للعامة. هذا المبنى الأول فاسد. المبنى الثاني وهو أنه يكفي في الحمل على التقية وجود قول للعامة، فنقول إن ثبت وجود قول للعامة بمضمون هذه الروايات فتنقح موضوع القاعدة، صحيح؟ بناء على هذا المسلك، إن وجد قول للعامة أنه يومين أو يوم وليلة أو ثلاث برود فحينئذ تنقح موضوع القاعدة، لأنه وجد قول للعامة هذا خالف العامة. وإلا لو لم يوجد قول للعامة في ذلك فحينئذ لا يصح حمل هذه الروايات على مخالفة العامة، لأنه لا يوجد قول للعامة بمضمون هذه الروايات، وهناك تشكيك في الصغرى. بعضهم يشكك أنه ما عندنا قول للعامة، هذا يحتاج إلى استقصاء في آراء العامة. ثانيا هنا أيضا مطلب بناء على هذا المسلك، ما هو مرادكم من قول العامة؟ أي قولين؟ أو قول معاصر لزمان النص؟ افترضوا بأن هناك قول للشافعي، قول لشخص سيأتي في زمان متأخر، والرواية في زمان المتقدم، فلا يصح أن تحمل الرواية على التقية لرأي وقول سيأتي في المستقبل. هل هناك معنى لذلك؟ إنما يتقي الإمام من ماذا؟ من شيء موجود في زمانه، فلا بد أن تحرز معاصرة قول العامة لمورد الرواية. تفهمين المطلب؟ إذن لا معنى أن نأتي نشوف قول العامة من أي قول، قول لأحد الفقهاء من العامة متقدمين سيولدون في المستقبل، عندنا رواية عن أمير المؤمنين أو عن زين العابدين أو عن الإمام الصادق والباقر، وهذا الفقيه وهذا القول غير معاصر للإمام، هو لا يصح الحمل على التقية. التقية من ماذا الإمام؟ يقول انظر ما وافق العامة، هو وين وافق العامة؟ أو انظر إلى ما وافق العامة فلا تأخذ به، وانظر إلى ما خالف العامة، هذا فرع وجود قول للعامة في زمن المعارضة. فهذا أيضا ما يلتفت إليه، ترى في مقام التطبيق يغفل عن، يشوفون بس قول للعامة يقولون يلا بسرعة، لا لازم تتأمل تشوف هالقول في وين عصره وين زمانه وكذا. ولهذا السيد السيستاني ودليل بعض الإعلام محققين يدققون في هالقضايا كثير، يعني يشوفون قول العامة هاي من هو ده العامي، وهل هم بحث عن هذه الشرط. سألتكم مرة سؤال، خب هل المدار على مخالفة مجتهد العامة أو مخالفة الرأي الذي تبناه الحكومة؟ قد يكون شخص معاصر للإمام عنده قول، لكن هذا الشخص مضطهد من قبل الحكومة، يعني أنه ماذا؟ أنه قولون لا يمثل الحكومة، لا يمثل السياسة، لا يمثل السياسة الأموية والسياسة العباسية. فهل الإمام يتقي من مجرد قول فقط موجود في الخارج أو قول تبنته السياسة؟ مفتي الحكومة، الإمام لا يخالف مفتي الحكومة، فلا بد أن نلاحظ هذه الحيثيات أيضا، مو أي قول. بعض علماء العامة صار مو مقبول من السلطة، واضح له؟ أبو حنيفة ودافي في زمان من زمان كانوا ما مقبول من السلطة، بل عذبوا لأنهم استخرقوا القرآن وما شكل ذلك. فلو جاء الإمام في زمانه وجاب كلام يخالف أبو حنيفة، يتقن أبو حنيفة وروحه مضطهد مثلا في زمان ما، والفقهاء في ويعني وعلماءهم فقهاءهم في ماذا في يختلفين، بعضهم حكوميين بعضهم صوفيين بعضهم كذا، فلازم تلاحظ الحيثيات. ولهذا بعضهم يقول القول الذي يتقى من قول الفقيه صاحب السلطة، مو أي فقيه تحت وراه شنو، وراه جنود ووراه شرطة وراه كذا. خب فلازم تلاحظ الحيثيات. هذا القول الثاني. القول الثالث
يتقي بقول من
الأقوال
لعلمه
اللدني
أنه مثلا بعد 10 سنوات
هذا علم اللدني ما يطبق الإمام في الأحكام الظاهرية، يتقي الإمام بسبب مستقبله، ما يتقي ما في شيء، يتقي من وش؟ هو عند علم اللدني صحيح، هو الآن في علم اللدني عنده، أخو الآن في زمانه هاي رجع لك صاحب صاحب الحدائق رجعت. هذا كلام صاحب الحدائق الان ناقشناه.
لا مو صاحب الحدائق الكلام ان
لماذا يتقي الامام من قول سياتي في المستقبل؟
تقيه من
دارات
تقيه جسمه، تقيه عن دماء وكذا، دماء الشيعة
ما في، ما في معرض للدماء لا في زمان الامام،
ما في، بس يعرف ان مثلا هذا
يجي الامام اللي بعده يبث الخلاف،
لعله مثلا
يجي الامام بعده يعرف شغلته يبث الخلاف.
ما تكون الى السلطه بان يعطي،
ما يحتاج سلطه اذا الامام ما له سلطه ما يتكلم. يعني مثلا الامام الصادق طلع جاب شيء ويعلم انه في زمان الكاظم سياتي شخص ويفتي فتوى على خلاف. انا اللي يقول الامام انا في زماني ما في تقية، افتيتك جدامان الكاظم لا يخلو، اما الكاظم الامام الكاظم في السجن ما له سلطه، خب ما بيقتلون الشيعة لانهم عملوا، لانه في زمان في زمان في زمان الكاظم ما بيقتلون الشيعة لانهم عملوا في شيء في زمان الامام الصادق،
عملوا على وفق منهج الشيعة.
لا مو منهج الشيعة، الشيعة واضح بث الخلاف. يعني الامام الكاظم اذا الشيعة رجعوا اليه، السلطة الحاكمة كانت تخاف من أن يكون كيان للإمام في زمانهم، يعني ما لهم علاقة بالإمام الإمام الصادق اللي كان أو الإمام الباقر. في زمان في زمان الإمام في زمان ابن العباس كانوا الإمام الفعلي الحاكم ما بيصير كيان، يعملون بآراء الباقر خلي يعملون على من، بس أهم شيء الإمام الكاظم نحجب عليه، الإمام الرضا نحجب ما يفتي أحد. فمهم انه رفع كيان الشيعة في زمان كيان الشيعة الحالي يعني الفعلي، يعني زمان الامام الكاظم الفعلي. على انه نرجع الى دليلنا الاول، خل نرجع للدليل الاول، نرجع الى لسان الدليل. يعني دليل الترجيح ما هو؟ انظر ما وافق العامه، انظر ما خالف العامه. خب اذا كان في زمان في زمان الاخذ والرجوع ما في قول للعامه، هل يصدق لذلك؟ لا يصدق ذلك. خب هذا القول الثاني. القول الثالث هاي بحث مطول في التقية يحتاج تنقيح، نقحها بعض الأعلام بس هم يحتاج إلى بحث مفصل. خب البحث الثالث أنه لا يكفي في الحمل على التقية وجود قول للعامة، بل لا بد أن يكون هو الطابع العام للعامة. قول مشهور مالهم بحيث يمثل رأي العامة، فلو قيل ما هو رأي العامة هذا هو رأي المشهور. أما رأي أصحاب الأقوال النادرة هل يمثل رأي العامة؟ هل يقال قول العامة؟ متى يقال قول العامة؟ إنما يصدق قول العامة إذا كان هذا الرأي هو رأي جمهورهم ومشهورهم. أما رأي شاذ أو شاذ من هنا وهناك لا يقال رأي العامة. والإمام شوف الدقة، والإمام قال خذ بما خالف العامة، ما قال خذ بما خالف فقيه من فقهاء العامة. مطلب الإمام قال خذ بما خالف العامة، فإن الرشد في خلاف العامة. متى يصدق خلاف العامة؟ إنما يصدق خلاف العامة إذا كان خلاف الطابع السائل عند العامة، لا خلاف قول أو قول عند العامة. يعني فعنوان، أنا أتكلم سريع الظهرة واجد، فعنوان خالف العامة إنما يصدق إذا كان المضمون يتنافى مع الرأي السائد عند الجمهور العام. أما لو الإمام أتى بحكم مخالف لقول نادر داود بالظاهري كما مر علينا سابقا، حتى يقولون شاذ النادر لا يعبأ به، هم يقولون شاذ النادر ده ما نعبأ، ما له أثر أصلا مثلا. فحني هل يقال مخالف العامة خذ بما خالف؟ هذا مو عامة، هذا شاذ من العامة. واضح؟ إذن الروايات التي عبدتنا بالأخذ بما خالف العامة إنما تنطبق في مورد خالف الرأي السائد من العامة، لا خالف قول من العامة، لأنه مخالفة قول من العامة ولو كان شاذا لا يصدق أنه خالف العامة. وبناء على هذا لا يصح حمل هذه الروايات على التقية، لأن الرأي السائد عندهم ليس هو ثلاثة برود أو يوم وليلة أو يومين، بل الرأي السائد عندهم كرأينا هو ثمان فراسخ، إنما يوجد أقوال هنا أو هناك لبعض فقهائهم الشاذين الأقوال النادرة، فلا يصح الحمل على التقية. فاتضح نعم ثمانية فراسخ نعم. فاتضح من ما ذكرنا، مع أنهم ما اهتموا زايد لأنه مخير، رخصة مو عزيمة. فاتضح مما ذكرناه أنه هل يصح هذا الجامع وهو الحمل على التقية أو لا. خلاصة المطلب: إن بنينا على مسلك صاحب الحدائق فيصح صغرويا والنقاش معه كبروي، إن بنينا على المسلك الثاني فلا بد من تنقيح الصغراء، أنه هناك قول من أقوال العامة في زمان معاصر لزمان النص يقول بذلك وتتبناه الحكومات السائدة بناء على بعض الآراء. أما بناء على المسلك الثالث وهو المسلك الأكثر، يعني مسلك ما أقول أكثر الذي يذهب إليه بعض الأعلام، لا يصح الحمل على التقية. ليش؟ لأنه مو الطابع العام، وهذه مسألة سيالة في جميع موارد الحمل على التقية، فاحفظها والتفت إليها لا تنساها. خب، هذا الحمل الأول ليس بتام، هل إشكال؟ يعني الحمل الثاني أنه بناء على حصول التعارض المستقر الطائفة الثانية ليست بحجة أصلا، تسقط الطائفة الثانية عن الحجية لأنها مخالفة للسنة القطعية، وما خالف السنة القطعية هو مخالف لحكم الله الواقعي، وما كان مخالفا لحكم الله الواقعي الذي نقطع به لا يمكن شمول دليل الحجية إليه، لا حجية السند ولا حجية الدلالة. فتسقط الطائفة الثانية عن الحجية لمعارضته المستقرة مع الدليل القطعي، وحينئذ فهو ليس بحجة، وإذا كان ليس بحجة فلا حجة لا يعارض الحجة، وكفى الله المؤمنين القتال.
هذا الشيخ نحن نقوم مقام تحليل علمي هشكل نفترض أن هناك مانع،
نعم بل افترض انه قد يقال هناك مانع. ما هو المانع عن العمل؟ هو هاي الروايه الثلاث، لا قد عندك روايات، هاي الروايه الثلاث اذا امكن الجمع العرفي قد نتصرف في دلاله الدليل القطعي. قطعي الصدور هو مو قطعي الدلاله، صحيح قطعي الصدور من جهه الدلاله الان هاي مطلق، هل في تخصيص؟ هل في لو قام دليل قطعي سمعت الإمام دليل أصلي من شيء بعلا دليل قطعي الإمام قال لي بالعام، جاءني خاص، هل يقال الخاص يعارض الدليل القطعي فيسقط أو نعمل جمع أو نعمل ماذا نعمل جمع عرفي نعمل جمع؟ فهنا نبحث عن أنه هل الروايات الثلاث يمكن أن تخصص أن تقيد أن تتصرف في هذا الدليل أو لا؟ فإن أمكن ذلك فبها، وإلا فلا. فنحن نقول هذه الروايات التي أعرض التي ذكرناها لا يمكن الجمع بينها وبين الروايات الأولى المتواترة فتسقط عن الحجية. واضح مطلب؟ واضح؟ خب إذن هذه الطائفة الثانية تسقط عن الحجية. تواتر بعد هي تواتر يحتاج إلى عامل كمي وعامل كيفي يختلف باختلاف الأشخاص. هم 30 رواية، 30 رواية، 20 إلى 30 رواية وواضحة الدلالة. إذا ما هي صار تواتر ما في شيء تواتر بعد، لا أقل تواتر إجماع إجمالي لا أقل. يعني هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ولهذا هي كل فكرات تقدمت، أفكار المطالب تقدمت بس تطبيقات مرة ثانية حق المواد، وإلا أفكار هالمطالب كلها ما في شيء جديد، ما عندنا شيء جديد، هاي كلها متقدم بس كرر لكي يثبت المطالب. ولهذا قال: وفي مقابل هذا المجموع دلت روايات ثلاث على غير ذلك، ففي صحيحة زكريا بن آدم أنها مسيرة يوم وليلة، وفي رواية أبي بصير أنها مسيرة يومين، وفي صحيحة ابن أبي ناصر لأنها ثلاثة برد، وقد قيل بلزوم حملها على التقية لوجود أقوال لبعض العامة توافق مضمون كل واحدة منها. نقحنا البحث بشكل مفصل، وفيه أن مجرد قول لبعض العامة لا يصحح الحمل على التقية بعد عدم كون الطابع العام كذلك. ليش؟ أن ليس خالف العامة. الرواية لو قالت الرواية خالف قول من أقوال بعض العامة بلي خالف العامة خذ، فإن الرشد في خلاف العامة. وش خلاف العامة؟ يعني خلاف الطابع العام الرئيسي بحيث ينسب. لو حسأل الشيعة وش رأيهم في طهارة الكتابي، وش يقولون؟ الكتابي نجس، هي رأي الشيعة. وجود قول هنا وهناك قالوا بالطهارة السيد السيستاني كذا، ما يقولون انه هي رأي الشيعة صار. فإذا وجود أحد الأقوال لا تنسب إلى الشيعة، فإذا رأي الشيعة رأي الطائفة. فما هو رأي الطائفة في تحريف القرآن؟ يقولون اختلف الشيعة في تحريف القرآن، يقول الطائفة تقول بأن القرآن ليس بمحرف. وجود قال من هنا أو هناك قد تصير من كلمات بأنه قد يقول بالتحريف، هذا ما ينسب إلى ما هو الشيعة يقولون بالتحريف. تفتين؟ للأسف في هذا الزمان يجيبون قول من لو يصيدون قول نادر يقول مطلب الشيعة يقولون كذي كامل، من وين هالشيء؟ ما يصير. خب، وفيه أن مجرد وجود قول لبعض العامة لا يصحح الحام على التقية بعد عدم كون الطابع العام كذلك. اللهم يعني بك نستعين في حل هذا المطلب، اللهم كذي يعني نستعين، مطلب صعب يعني يحتاج إلى تسوسلات بأهل البيت ونذور كذا، تعزمنا على نذر معين. خب، اللهم إلا إذا بنينا على ما اختاره صاحب الحدائق من عدم اشتراط الحمل على التقية باختيار، مو باختبار، اختبار انتون عندنا باختبار العامة، اختيار العامة. خب، بنينا على ما اختاره صاحب الحدائق من عدم اشتراط الحمل على التقية باختيار العامة لمضمون الرواية، بل يكفي كون الغرض إلقاء الخلاف في الأوساط الشيعية تحفظا عليها من وحدة الكلمة المستلزمة لمعروفية رأيهم. شرحنا هذا المطلب مفصل في المقدمة الأولى. نعم، المقدمات أول الحدائق، صحيح، أول الحدائق، أول ما في الحدائق البحث عن التقية. ليش يقول أنه أهم علاج لحل التعارض والتقية؟ صح، حدائق أهم علاج لأن الروايات تعارضت بسبب التقية. خب، إلا أن هذا الرأي ضعيف. ليش؟ لأن الأمر بالأخذ المخالف، الرواية قال الأمر بالأخذ بالمخالف وطرح الموافق، هي الروايات التي دلت على الترجيح بالمخالفة العامة، تدل على اختصاص الحمل على التقية بحالة الموافقة، يعني ما وافق العامة فلا تعمل به، إذا وافق العامة لا تأخذ به، إذا خالف العامة فإن الرشد في خلافهم. فهذا يقتضي وجود رأي موافق للعامة ونحن لا نعمل به. أما إذا ما كان عندهم رأي كيف تنطبق أحكام التقية؟ التقية. ولعل الأنسب أن يقال، احنا ذكرنا البحث مفصل، خب هذا انت بلي يقول مجرد قول لبعض العامة لا يصح. ليش لا يصحح؟ خب هذه الروايات شرحناها، لأن هذا إشارة كم مسلك في العبارة مالته هو بس ما رتب ثلاث مسالك. مجرد وجود قول للعامة، عدم لا نحتاج إلى وجود قول، الرأي الساد والمدار على الرأي السائد. يقول ولعل الأنسب أن يقال أن روايات تقدير المسافة بثمان لكثرتها الكاثرة. شوف كثرتها الكاثرة، ايش يعني كثرتها الكاثرة؟ مثل إنسان إنسانه، هي حمل الشيء على نفسه، كثرته الكاثرة. خب، حمل الشيء على نفسه، حمل بقضية بشرط المحمول، ما خدتون القضية بشرط المحمول ضرورية الوقوع. يمكن أن تشكل عنوان السنة القطعية ويلزم طرح الروايات الثلاث لمخالفتها لها. ليش تخالف إذا خالفت السنة؟ ما عنده يقول إذا خالف كتاب الله فاضرب به عض الجدار، ما قال إذا خالف السنة، يقول لا خالف السنة من باب أن السنة هي الكتاب، أنه كتاب قطعي، فما خالف القط فهو ليس بحجة. أقول هل نحتاج إلى هالحكي؟ خب إذا خالف القط خب ما يمكن التعبد به، وردتنا نصوص أو لم تردنا نصوص، إذا شيء قطعي فجاء شيء على خلاف القاطع، هل يمكن شمول دليل الحجية لخلاف القاطع أو لا؟ لا. وجاءت رواية قل خذ ما خالف كتاب، لا تعمل بما خالف كتاب الله، أو ما وردت روايات ياي، فحينئذ ما نحتاج إلى لو فطويلة يعني شيء طويل، نرجع إلى الروايات قاتل ما خالف كتاب الله، وإنما كتاب الله من باب المشيرية إلى مخالفة حكم الله الواقعي، وحيث أن السنة القطعية حكم الله الواقعي ما نحتاج. إذا خالف القط فلا تعمل به، ما يحتاج إلى تعبد من الشارع، هذه قضية عقلية، ما يحتاج إلى نص من الشارع. واضح مطلب قاعد يقول لو تعبانين؟ واضح. الوجوه تعبان زين مني. خب يقول ويلزم بل طرح الروايات الثلاث لمخالفتها لها. ليش؟ يقول لأن الأمر بطرح مخالف الكتاب الكريم. نحتاج نحتاج هالكلام لو ما نحتاج؟ نحتاج سطرين ما نحتاج إليهم. واضح كل ما نحتاج إليه. لا تشطب عليه، ما نسير لا تشطب. هذا كان عندنا استاد، عندنا استاد كان يدرسنا يقول هذا مو محتاج إليه، اشطب عليه. يعني شو نشطب عليه؟ كتاب يقول اشطب عليه، طال شيله شيله. عندنا استاذ كان يدرسنا يقول اشطب كله شطب. خب يقول بطرح مخالفة كتاب الله ليس إلا من جهة أنه الكتاب الكريم يمثل حكم الله سبحانه القطعي، وذلك ثابت في السنة القطعية أيضا، فيلزم طرح مخالفها. وأنا شرحت لكم مطلب مرة في هذا البحث، كل مرة ذكرتكم شرحتها مفصلا، أنه كيف تقول ما خالف كتاب الله فاضرب به عرض الجدار، تقولون بتخصيص الكتاب بخبر الواحد وأن كتاب الله حجة مرجحة في مقام التعارض، فكيف تقولون بالمرجحية في مقام التعارض؟ يعني هذا حجة وهذا حجة، لكن ما وافق كتاب الله ارجع إليه من باب الحجة المرجحة، مع أنه ما خالف كتاب الله ماذا؟ زخرف، لم نقله اضرب به عرض الجدار. كيف نجمع بين المطلبين؟ جمعنا بين المطلبين، هي جمع بين مطالب الإعلام. شيخ حسين نجمع هاي الجمع بين كلمات الإعلام، هذا العلم واضح، نصف العلم أنه تجمع بين كلمات الإعلام. جمعنا بين كلماتهم، تتذكرون الجمع؟ تذكرون سيد جامعة؟ تذكرون ها سيد 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 تذكر الجامعة؟
حتى لو كان ظاهر بعارض الظاهر يضرب هذا، لكن
ها نسيت شيخ جعفر، نسيت وما إنساني. قلنا فرقنا أن الكتاب على قسم كتاب نصي وكتاب ظاهر، ما كان نصا فمخالف للنص سندا ودلالة، سندا قطعي دلالة قطعية فهو مخالف للقطع، ومخالف للقطع خب قطعا ليس بحجة. أما ما خالف كتاب الله في مقام الترجيح، ما خالف الظاهر، يعني عندك روايتين متعارضتين أحدهما توافق عموم القرآن أو إطلاق القرآن، فنأخذ بما وافق عام القرآن أو إطلاق القرآن، هي بحثنا مفصلة. خب هذا تمام الكلام في هذا المطلب. المطلب الجديد نعنونه نبحث عنه غدا، شير بس إليه. قلتم بأنه يشترط في صلاة المسافر قصد قطع المسافة المعينة، صحيح؟ فيوجد هاهنا في كلمة في كلمة في 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 هذه العبارة في كلامكم يعني ثلاث احتمالات. فيوجد عندنا ثلاث احتمالات في تحديد موضوع صلاة المسافر. ياي؟ الاحتمال الأول أن المدار وتمام الموضوع لصلاة المسافر ولوجوب التقصير حصول المسافة الخارجية، أي تحقق قطع ثمان فراسخ في الخارج. قصد ذلك أو لم يقصد؟ فالقصد لا مدخلية له في موضوع شنو؟ في موضوع وجوب التقصير، بل تمام الموضوع أن يتحقق في الخارج قطع ثمانية فراسخ، قصد ذلك أو لا؟ ولهذا لو كان نائما، نائم خرج من قريته فقطع ثمانية فراسخ فجلس من النوم بعد القطع، نقول بناء على هذا الاحتمال يجب عليك التقصير، لأن المدار هو أن تتحقق منك قطع ثمان فراسخ. يقول أنا مو قاصد، نايم، قصدت أو لم تقصد؟ واضح؟ هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني أن تمام الموضوع لوجوب التقصير هو القاصد، أن تقصد قطع ثمانية فراسخ، حصل القطع في الخارج أو لا؟ متى ما قصدت قطع ثمانية فراسخ وجب التقصير، تحققت المسافة في الخارج أم لا؟ المهم قصد قطع ثمانية فراسخ، وليس يشترط أن تحصل مسافة خارجية. ولهذا لو خرج الإنسان من قريته قاصدا أن يقطع ثمانية فراسخ، وعندما وصل إلى ربع الطريق أراد أن يصلي فيقول متى ما قصدت قطع ثمانية فراسخ فيجب علي التقصير، فصلى قصرا، وبعدما انتهى من صلاته القصر أعرض عن سفره، قال برجع، فرجع إلى قريته، فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ يقول هذا المسلك متى ما كان قاصدا والقصد موجود تحقق موضوع صلاة المسافر، وجب عليه التقصير. تحقق منه السفر في الخارج أو لم يتحقق؟ فلا معنى للقول بأنه تجب الإعادة أو لا، لأنه وظيفته الواقعية مع فرض وجود القصد هو أن يقصر، تحققت المسافة في الخارج أو لا. يعني مطلب، وهذا نظير، هذا نظير ما يقال في قصد الإقامة، حيث ذكر الفقهاء أنه قصد الإقامة تمام الموضوع للتمام. متى ما سافر شخص إلى مكان وقصد الإقامة، متى ما قصد الإقامة ما هو حكمه؟ التمام. تحققت الإقامة واقعا في الخارج أو لم تتحقق؟ ولهذا عقب ما جلس يومين قال أوه برجعني الآن، اتصلوا لي تعرجع، فرجع. تحققت إقامة في الخارج ما تحققت إقامة؟ ما تحققت إقامة، الإقامة 10 أيام ما تحققت. حينئذ يقول انكشف أني لم أكون مخاطب من أول، يقول هالحكي لو ما يقول، يقول لا تمام الموضوع لي، هو ماذا قصد الإقامة. هذا مسلك دفهم. المسلك الثالث أنه يشترط مجموع الأمرين، فموضوع وجوب التقصير موضوع مركب من قصد لقطع مسافة معينة يعني ثمانية، وتحقق القطع في الخارج، لكن لا بمعنى، التفت للدقة، لا بمعنى أن هذا القطع الخارجي شرط لتحقق موضوع الصلاة على نحو الشرط المقارن، بل على نحو الشرط المتأخر. فما هو موضوع لوجوب التقصير؟ قصد قطع المسافة مع تحقق القطع على نحو الشرط المتأخر. كيف الشرط المتأخر؟ فيقول إذا خرج الشخص من دياره المقدسة، قريته المقدسة سترة، خرج قاصدا أن يسافر إلى ديار كرزكان المقدسة مثلا، واضح، فقصد أن يقطع ثمانية فراسخ، فمشى في الطريق وصل نصف الطريق، يقول أنا تحقق مني قصد قطع المسافة، إلا أن المسافة الخارج ما حصلت لحد الآن. ونحن درسنا في كتاب الفقه الاستدلالي أن موضوع وجوب القصد هو شنو؟ هو القصد زائد قطع المسافة، وحيث أنه لم يتحقق قطع المسافة هو الجزء الثاني، فلم يتحقق موضوع وجوب التقصير، صحيح؟ فأصلي تمام، الله أكبر، صلى تمام. إن شاء الله ما كان حاضر درسنا هذا. خب نقول لا، نقول هذا يتم لو كان جزء الموضوع هو تحقق القطع خارجا. أما نحن مدعانا لا، متى ما كنت قاصدا للقطع مسافة ثمانية فراسخ وجب عليك التقصير، غايته أنه لو لم يحصل منك القطع ثمانية فراسخ في الخارج كشف من أول الأمر أنه لم تكن مخاطبا بماذا؟ بوجوب التقصير. واضح الشرط المتأخر؟ يعني الشرط المتأخر كاشف عن عدم حصول الموضوع من زمانه، ومن زمان الشرط، من زمان المشروط. فأنا الآن لو قصدت قطع المسافة وصليت ثم أعرض، هي مثال الذي ذكرنا سابقا، ثم أردت أن أرجع، ها نقول على المسلك الثاني، يقول لا خلاص أنا تمام الموضوع هو القصد، تحقق مني قصد صليت مع قصد. نقول أما على المسلك الثالث نقول إعراضك عن السفر وعدم قطعك الخارجي كاشف من أول الأمر أنه لم يتحقق الموضوع، لأنه شرط متأخر. فما هو الصحيح في هذه المسالك الثلاث؟ هل الأول أو الثاني أو الثالث؟ والثمرة واضحة أم واضحة؟ الأمثلة. الصحيح أن يقال أنه أي مسلك؟
ثاني.
ثاني؟
ثالث. يعني مشهور ثاني بعد.
مثالث؟
لا
ما يحتاج مسافة، قط مسافة في الخارج يكفي أنه واحد يقصد يقطع مسافة ويوصل ويرجع. نقول الصحيح والمسلك الثالث أنه لا بد من قصد، على قصد قطع مسافة مع تحقق المسافة في الخارج، بحيث لو لم يتحقق قطع المسافة في الخارج انكشف من أول الأمر أنه مخاطب بالتمام، فيأتي البحث هل يجب عليه الإعادة؟ ما هي مسألة ثانية، قد نقول لا تجب الإعادة، مسألة أخرى، لكنه لم يصل الصلاة الواقعية. تتمة البحث وتنقيح المسالك دي والصحيح منها يأتي إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.